أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق قلنا بأنه الظاهر من كلمات العلماء هو وجوب صوم كفارة بدل الهدي في اليوم السابع والثامن والتاسع، ظاهر الكلمات هم وجوب ذلك ولزوم ذلك. الروايات الصحيحة أيضا ظاهرها الوجوب واللزوم. وقلنا بأنه لو بقينا نحن وهذه الروايات لابد أن نلتزم بماذا؟ بالوجوب. لكن قد يقال بأنه هناك روايات دلت على جواز صوم هذه الثلاثة في العشرة، في بداية العشرة الأولى، في بداية العشرة الأولى، وهذا معناه أنه لا يجب صومها في اليوم السابع والثامن والشنو والتاسع. فإذا قامت روايات تامة دلالة وسندا على جواز صوم هذه الأيام الثلاثة في العشرة الأولى من ذي الحجة، في بداية العشرة الأولى من ذي الحجة، حينئذ سوف نضطر إلى رفع اليد عن ظهور هذه الروايات في الوجوب ونحملها على الشنو؟ على الاستحباب، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء على ما نقلنا بعض كلمات ما وشرنا إليها. لماذا؟ لأنه دليل هذا ظاهره الوجوب، ظاهره لزوم الإتيان بالصوم يوم السابع والثامن والتاسع، لكن أكو رواية صريحة في أنه يجوز ماذا؟ يجوز التقديم، يجوز ترك الصوم اليوم السابع والثامن والتاسع. ومقتضى الجمع بينهما هو حمل هذه الروايات على شنو؟ على الاستحباب. ولعل هذا هو منشأ، بس مو لعل، لا يعني يمكن الجزم بأن هذا هو منشأ من التزم بالاستحباب مع ظهور هذه الروايات وكثرتها وظهورها في ماذا؟ في الوجوب. منشأ هو هذا. فإذا لابد أن نرجع إلى هذه الروايات لنرى أنها تامة، هل هناك ما يدل على جواز صوم الأيام الثلاثة في بداية العشرة الأولى أو لا؟ بعد الفحص تبين أن هناك ثلاثة روايات، يعني بحسب ما هو مذكور في الوسائل، ظاهرة في هذا المعنى، يعني ظاهرة في جواز صوم الثلاثة أيام في بداية العشرة الأولى. الرواية الأولى هي رواية الزرارة المروية في الباب 46 الحديث الثاني، الرواية هاي لاحظوها، ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي، قال: وعنهم، عنهم يعني عن العدة، وعنهم عن سهل عن أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر عن عبد الكريم ابن عمرو عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس. واضحة في ماذا؟ في جواز التقديم. هاي رواية. الرواية الثانية اللي هي الحديث الثامن في الباب نفسه، يقول، يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب، يقول: وعنه، عنه يعني عن سعد بن عبد الله الموجود في السنة السابق، وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. هاي رواية ثانية يذكرها صاحب الوسائل. هناك رواية ثالثة في الباب 52 الحديث الأول سندها هذا 54 اشتبهت. أيضا ينقلها هذه الرواية ينقلها عن الشيخ الكليني عن الكافي قال محمد ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد وسهل ابن زياد جميعا. الأولى قال عن سهل, هنا قال عن أحمد بن محمد وسهل جميعا, عن أحمد بن محمد ابن أبي ناصر عن عبد الكريم ابن عامر عن زرار عن أحدهما أنه قال من لم يجد هديا وأحب أن يقدم ثلاثة أيام في أول العاشر فلا بأس. هاي روايات ثلاثة. إذا قلنا أن الرواية الأولى غير تامة سندا بسهل, والرواية الثانية غير تامة سندا بأبان الأزرق كما سيأتي, هذه الرواية الثالثة تامة سندا ما بها مشكلة, نقرأ السند من أول. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد. أحمد محمد بن هنا مراد بأحمد محمد بن عيسى, أحمد بن محمد بن عيسى وسهل, فوجود سهل لا يضر في السند. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الكريم بن عامر هذا كرام المعروف الثقة الجليل, عن زرارة عن أحدهما, ظاهرا السند تام كل شيء ما بي, ولعله هذا هو اللي جعل جماعة يذهبون إلى ماذا, يعني يرفعون اليد عن ظهور الروايات السابقة في وجوب صوم اليوم السابع والثامن والتاسع. أتمنى على هذه الرواية لأن هذه الرواية تقول بأنه يجوز التقديم, فحملوا تلك الروايات عليما على الاستحباب. زين, اللي نقوله احنا هو هذا, أنه بالنسبة إلى الرواية الأولى سنقول الرواية الثانية أول, الرواية الثانية اللي نقلها عن التهذيب مو عن الكافي, اللي نقلها عن التهذيب الرواية الثانية ضعيفة بأبان الأزرق, لأنه من اللي يقول حدثني أبان الأزرق عن زرارة, أبان الأزرق من ضعيف, أبان الأزرق مجهول. مجهول أصلا ليس له إلا روايتين أو واحدة منهن هي هاي. نعم هو مذكور من رجال كامل الزيارات, وعلى هذا الأساس السيد الخوي بنى على ماذا, على وثاقته, وبالتالي صحح الرواية, صحح الرواية, ومقتضى ذلك وأن يلتزم بماذا, بعدم الوجوب, عدم وجوب يعني عدم وجوب صوم ثلاثة في اليوم السابع والثامن والتاسع, اعتمادا على هذه الرواية لأنه أبان الأزرق من رجال كامل الزيارات وبنى على وثاقته. لكن احنا ما نبني على هذا, فالرواية تكون غير تامة سندا بأبان الأزرق الذي لا يوجد فيه أي مؤشر على ماذا, على كونه شنو ثقة, لم يرد فيه توثيق أصلا. هاي الرواية الثانية اللي قرأناها. أما الرواية الأولى, الرواية الأولى ذكرها صاحب ظهر أنها رواية واحدة هي ومع الثالثة, الرواية الأولى مع الثالثة رواية واحدة نقلهم عن صاحب عن الكافي, عن الكافي, والموجود بالكافي أيضا رواية واحدة نقلهن عن الكافي, ذكرها صاحب الوسائل في أولا في الباب 46 كما قرأنا نقلا عن الكافي. هاي الرواية اللي ننقلها عن الكافي, خلنا نفترض احنا ما ندري بالكافي شكو, هو ينقلها عن الكافي, اذا هاي الرواية موجودة بالكافي هي ضعيفة سندا, لماذا؟ لوجود سهل شنو فيها. الرواية الثانية كما قلنا نقلها في الباب 54 ايضا عن الكافي, وفيها سهل لكن لا يضر وجود سهل, لماذا؟ لانه منضم الى احمد بن محمد بن عيسى. لكن بعد مراجعة الكافي تبين أن الموجود في الكافي في باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي في الجزء الرابع صفحة 507، في صفحة 507 الحديث الثاني. هاي الرواية موجودة في الكافي. يبدأ السند الشيخ الكليني بأحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الكريم بن عامر عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم 3 أيام في أول العشر فلا بأس. نفس النص اللي نقل صاحب الوسائل سند هذا أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الكريم بن عامر عن زرارة عن أحدهما. هذا السند أيضا بظاهره سند تام، كل مشكلة ما بي، هذا السند سند تام ما بي مشكلة. قد يقال يعني بأن هذا السند لا بأس به وسند تام فيثبت جواز التقديم، لكن المشكلة في هذا السند هو هذا، أنه لا يمكن للشيخ الكليني أن يروي عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي من دون واسطة أو أكثر، ما ممكن أصلا، خلاف الطبقة الكبيرة فيما بينهما. هو بدأ السند بأحمد ابن محمد ابن أبي ناصر، نسأله كيف يروي عنه مباشرة، فإذا لابد أن يروي عنه بالواسطة أو أكثر من واسطة، وهاي الواسطة عندنا مجهولة، ما نعرف هاي الواسطة. الشيخ الكليني يتفق في كتاب الكافي أن يبدأ السند بشخص من دون ماذا، من دون أن نعرف ما هو طريقه شنو إليه، لأنه ما بكتاب الكافي مشيخة حتى نرجع للمشيخة ونعرف شنو طريقه إلى من يبدأ السند بهم، لكنه فعل ذلك كثيرا، يروي عن أبي بصير يبدأ السند بأبي بصير، ما نعرف شنو طريقه إلى. هذه من الروايات التي بدأ السند بها بشخص لا يمكن أن يروي عنه مباشرة، وإنما لابد أن تكون روايته عنه بواسطة أو أكثر، ونحن لا نعرف تلك الواسطة، وعليه فالرواية تكون يعني يشكل الاعتماد عليها من جهة الإرسال. يبقى أن صاحب الوسائل شلون رتب هذا الشيء اللي قاله، صاحب الوسائل شنو جاب لنا سند بهالشكل؟ جاب سند هذا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابن محمد وسهل ابن زياد، هل من جابه؟ عن أحمد بن محمد وسهل ابن زياد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي ناصر إجا إلى ما ذكر الشيخ الكليني، وهكذا في الرواية السابقة أيضا هذا الشيء أيضا ذكره. الكلام في هذا أنه شنو منشأ ما ذكر صاحب الوسائل؟ منشأ الظاهر هو مسألة التعليق، منشأ هو أن صاحب الوسائل افترض أن في هذه الرواية يعني الحديث الثاني في الكافي من هذا الباب أكو تعليق على الرواية التي قبلها، هناك تعليق على الرواية التي قبلها. التعليق تعليق على السند الرواية التي قبلها تعليق يراد به هذا أن الشيخ الكليني في المقام يروي هاي الرواية روايتنا عن البزنطي عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر بواسطة من ذكرهم في شنو؟ في سند الرواية شنو؟ السابقة. بواسطة من ذكرهم في سند الرواية السابقة، هذا التعليق. فإذا الواسطة تكون معلومة لنا بين الشيخ الكليني وبين البزنطي. منهم الواسطة هو الرجال الذين ذكرهم ماذا في الرواية السابقة. خل نجي للرواية السابقة حتى نشوف شنو المذكور بها. الرواية السابقة هي هاي اللي أوجب توهم صاحب الوسائل هذا. الرواية يقول: عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد وسهل ابن زياد جميعا عن رفاعة ابن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد هاي. ثم يذكر رواية ما لها ربط بالفرع اللي نتحدث عنه. صاحب الوسائل كأنه افترض بأنه هذا السند عدة من أصحاب سند الشيخ الكليني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا هذا هو الواسطة بينه وبين البزنطي. شلون صار هذا السند هو الواسطة بينه الشيخ الكليني وبين رفاعة بن موسى في هذه الرواية؟ صار هو الواسطة بينه وبين البزنطي في رواية ثانية. فبدأ السند بماذا؟ بالبزنطي. بدأ السند بالبزنطي اعتمادا على ماذا؟ على الرجال الذي وقعوا واسطة بينه وبين رفاعة ابن موسى. وهذا هو التعليق. هذا يراد أنه فهم صاحب الوسائل أنه هذا الرواية الثانية معلقة على ماذا؟ على الرواية الأولى. ومن هنا تفنن صاحب الوسائل. فالرواية الأولى ذكر سهل وحده، ما بمشكلة، ليش؟ لأنه سهل يروي منضمن إلى منه أحمد بن محمد بن عيسى. فبإمكانه أن يقول أن الشيخ الكليني روى عن العدة عن سهل بن زياد، ها، عن منه بعد؟ عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن كرام، عن زهار. السند الصحيح موجود بناء على هذا الفهم، موجود ماذا؟ في الكافي. فنقلها عن سهل، سهل فقط. في باب 54 نقلها عنهما، يعني سهل وأحمد بن محمد ابن شنو؟ ابن عيسى، بنفس السند. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل جميعا عن منه؟ عن البزنطي، إلى آخر السند. واضح هذا اللي أقوله؟ هذه القضية إذا تمت وتم بأن الواسطة بين الشيخ الكليني وبين البزنطي هو هذا المذكور في الرواية السابقة، بناء على هذا تكون الرواية شنو؟ صحيحة وتامة سندا. لكن اللي يلاحظ على هذا الكلام هو ما يلي. أولا، مو أولا، يلاحظ على هذا المطلب هو أنه لا توجد قرينة على هذا التعليق، لا توجد قرينة على هذا التعليق، يعني لا توجد قرينة على أن الواسطة بين الشيخ الكليني وبين البزنطي هم هؤلاء العدة وعن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا. ماكو قرينة على هذا التعليق بهذا المعنى. والسر في هذا هو هذا، أن التعليق عادة يكون بذكر أحد رجال السند السابق المذكور في الرواية السابقة، أن يذكر أحد رجال السند السابق في الرواية الثانية ويعلق باقي رجال السند الذين يرون عنه على ماذا؟ على السند الأول، السند السابق المذكور في الرواية الشن الأولى. التعليق المتعارف هو هذا، بمعنى أنه في هذه الرواية عندما يقول عدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى، عن منه؟ عن رفاعة، ها، عن رفاعة يأتي بالحديث. في الرواية الثانية إذا بدي يعلق يبدأ برفاعة، يبدأ برفاعة، ها، ما أسمع، لا، يبدأ برفاعة ثم يكون السند بين، يعني طريق بينه وبين رفاعة هو من ذكرهم في الطريق السابق. كمثال على هذا هو نفس في نفس الصفحة، في نفس الصفحة، في نفس الصفحة، صفحة 506 يعني الصفحة اللي قبلها، ذكر في الحديث الرابع في الباب اللي قبل هذا الباب، الحديث الرابع، شوف السند هذا، أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ولد لأبي الحسن إلى آخر الرواية. في الحديث الخامس بعده بدأ السند بمن؟ بصفوان. بدأ السند بصفوان، قال صفوان عن إسحاق بن عمار. هذا تعليق، هذا نفهم منه بأن أن الطريق بينه وبين صفوان الذي في هذه الرواية الذي بدأ به السند هو أبو علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار، هذا التعليق. بينما التعليق اللي ذكر أو فهم صاحب الوسائل ما به هذا، لأن البزنطي لم يذكر في سند الرواية الأولى أصلا لم يذكر في سند الرواية الأولى. سند الرواية الأولى بها عدة وبها ذولا الثنين وبها منه رفع بن مسلم، لم يذكر صفوان أقول البزنطي في سند الرواية السابقة حتى يكون هذا تعليق ونفهم منه ماذا، بأن الطريق بين الشيخ الكليني وبين البزنطي هو 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 الواسطة، هو من ذكرهم في ماذا، في سند الرواية السابقة. ومن هنا يشكل الالتزام بذلك، ويعني يشكل الاعتماد على رواية الشيخ الكليني التي بدأ السند فيها بالبزنطي، مع وضوح بأنه هناك واسطة ساقطة وغير موجودة بينه وبين ماذا، وبين البزنطي، ولا نعرف ما هي هذه الواسطة. الشيخ المجلسي، الشيخ المجلسي ذكر فد مطلب يرتبط بهذا، ذكر احتمال، يعني نقل عنه، أنا ما شفته بس نقل عنه، احتمال أن البزنطي موجود في سند الرواية السابقة فيصح التعليق، يعني أن البزنطي في الرواية السابقة واقع بين أحمد بن محمد بن عيسى وسهل وبين ماذا، وبين رفاعة بن موسى، لكن سقط في النقل في الكذا في الاستنساخ سقط، فيحتمل وجود البزنطي. إذا البزنطي موجود في سند الرواية السابقة وهي روايتنا بدأ السند فيها بالبزنطي، سيتعليق واضح، وتتم الرواية حينئذ سندان. طب شنو دليل على أنها يعني هذا الاحتمال اللي ذكره؟ ذكر هذا الشيء، قال بأنه أحمد بن محمد بن عيسى وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة، لا يرويان عن رفاعة مباشرة، وإنما يرويان عنه شنو؟ بالواسطة. والغالب في الواسطة، الغالب يقول في الواسطة هو إما فضالة أو ابن أبي عمير أو ابن فضال، حسن بن فضال أو ابن أبي ناصر البزنطي أو البزنطي، الغالب في الواسطة بين هذين وبين رفاعة هو أحد هؤلاء الأربعة. ويقول أن البزنطي هو الأظهر هنا، أن يكون الواسطة بينهما هو البزنطي، هو الأظهر هما هنا بقرينة الخبر الذي بعده. يا خبر روايتنا اللي بدأ السند بها منه بالبزنطي، فكأنه افترض التعليق في روايتنا وجعل قرينة اليمن على ترجيح أن يكون الواسطة هو البزنطي لا ابن أبي عمر أو فضالة أو ابن فضال. واضح، القرينة عليه هو الخبر الذي بعده، حيث علقه، هو يقول في عبارته حيث علقه على ابن أبي نصر مما يدل على تقدم ذكره. وين في الرواية السابقة؟ فلا بد أن يكون له وجود في الرواية السابقة، لكنه صار سقط بسبب النقل والاستنساخ وأمثال هذه الأمور. أقول هذا المطلب الذي ذكره الشيخ المجلسي سواء كان احتمال موجود احتماله، لكن مجرد احتمال، هذا مجرد احتمال لا قرينة عليه، مجرد ابتداء السند الثاني بالبيزنطي ما يكون قرينة على ماذا؟ على أنه هو محذوف من سند الرواية السابقة